أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. لعن الله من قتلك ولعن الله من أعان عليك، ومن بلغه ذلك فرضي به، أنال الله منهم بريه، أعظم الله جرنا وأجركم. بمصابنا بمولانا بعبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع ولده الإمام المهدي من آل محمد صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلنا إلى تنبيهات الشبهة المحصورة. رأي الشيخ رحمة الله عليه في الشبهة المحصورة كان على الاحتياط، يعني أولا تحرم المخالفة القطعية فيجب الاجتناب عن الإناءين بأن لا يرتكبهما معا، وكذلك تجب الموافقة القطعية، يعني لا يجوز ارتكاب أحد الإناءين. الموافقة الاحتمالية مو كافية، بأن يترك أحدهما يجتنب أحدهما ويرتكب الآخر هذا مو كافي، يجب عليه الاجتناب عنهما حتى يتيقن بفراغ الذمة من التكليف المتيقن. هذا كان حاصل كلام الشيخ ورأي الشيخ رحمة الله عليه في الشبهة المحصورة، يعني في الشبهة الموضوعية من الشك في المكلف به عندما التكليف متيقن ولكن هناك شك في المكلف به. وصلنا إلى التنبيهات، إلى تنبيهات الشبهة المحصورة. التنبيه الأول: المشتبهان في الشبهة المحصورة، أو إحنا كنا نمثل بالمشتبهين ولكن ربما يكون هناك ثلاثة مشتبهات، ولكن هذا المثال الرائج. المشتبهان أو أطراف الشبهة في الشبهة المحصورة يتصور أو تتصور على صورتين: الصورة الأولى أن تندرج تحت حقيقة وماهية واحدة، كما لو كان هناك ماءان أحدهما متنجس، فإهنا طرفا الشبهة مندرجان تحت حقيقة واحدة، ماهية واحدة، وهي ماهية الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا، أطراف الشبهة أو طرفا الشبهة ليسا مندرجين تحت حقيقة واحدة، بل هما ماهيتان مختلفتان، كما لو كان هناك ماء وخل أحدهما نجس. الماء والخل ماهية واحدة؟ لا، ماهية الماء غير ماهية الخل. تضح أو لا؟ الشيخ رحمة الله عليه في التنبيه الأول يقول: لا فرق في وجوب الاحتياط وتنجز العلم الإجمالي، سواء كان طرف الشبهة مندرجين تحت حقيقة واحدة أو كان مندرجين تحت حقيقة، يعني سواء كان أمامي ماءان أحدهما نجس يجب الاجتناب عنهما، أو كان أمامي ماء وخل أحدهما نجس أيضا يجب الاجتناب عنهما. تضح كلام الشيخ؟ واضح إن شاء الله؟ سؤال: لماذا تطرق الشيخ لهذا التفصيل؟ هذا واضح، لأنه هناك مفصل في هذه المسألة، وهو الشيخ يوسف رحمة الله عليه صاحب الحدائق. صاحب الحدائق فصل في هذه المسألة، يرحمكم الله، وقال بأنه إنما يجب الاحتياط لو كانت الأطراف من حقيقة واحدة، أما إذا كانت أطراف الشبهة حقائق متعددة فهنا بعد لا يجب الاحتياط. الشيخ يقول هذا الكلام مردود، لماذا؟ لأن الأدلة التي أقمناها على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هاي الأدلة تجري في الصورتين، تجري في الصورتين. شنو كان من أهم تلك الأدلة؟ أن أدلة العناوين الواقعية، مثل اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس يعني عن النجس الواقعي، سواء كان معلوما تفصيلا أو كان معلوما إجمالا، مثل ما اجتنب عن النجس يتنجز عليك بالنسبة للإناء المعلوم تفصيلا، كذلك اجتنب عن النجس يتنجز عليك بالنسبة للإناء المعلومة إجمالا. سواء كان هذا النجس المردد بين مائين أو كان بين مائين وخل، لا فرق بينهما. أنت إذا شربت الماء وشربت الخل اجتنبت عن النجس؟ لا، هذا في المخالفة القطعية بعد كلش واضحة. وهكذا ما دام أنا يجب علي الاجتناب عن النجس، هذا التكليف متيقن أو لا؟ تكليف متيقن أو لا؟ اجتنب عن النجس، أدري أمامي ماء وخل أحدهما نجس، قطعا توجه إلي خطاب واجتنب عن النجس، توجه أو لم يتوجه؟ توجه، التكليف متيقن، الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ الفراغ اليقيني. متى أتيقن بالفراغ؟ متى أتيقن بأني امتثلت التكليف المتيقن؟ إذا تركتهما سواء كان ماءين أو كان ماء وخل. تضح شنو صار أو لا؟ في مثال الماء والخل، إذا أنا شربت الخل هل أنا امتثلت يقينا تكليف اجتنب عن النجس؟ لا، فلا فرق بينهما، بين الصورتين. تضح شنو صار؟ واضح؟ لو أكو سؤال. وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة. قلت الماءان الذي أحدهما نجس وغير ذلك، ماء وخل أحدهما نجس، هنا طرفا الشبهة ليس مندرجين تحت حقيقة واحدة. خب لماذا لا فرق؟ لماذا في الصورتين يجب الاحتياط؟ لعموم ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب الموافقة القطعية والاحتياط في الشبهة المحصورة، كقاعدة الاشتغال وأخبار التوقف وأخبار الاحتياط، تذكرون أدلة مفصلة كانت. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام السيد محمد العاملي صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، وهو شوفوا قبل أن نشرح كلام صاحب المدارك، السيد العاملي إذا تذكرون هو قبل فترة في المقام الثاني هناك، شوفوا صفحة حسب كتابنا صفحة 210، وأما المقام الثاني هناك الشيخ يقول وذهب جماعة إلى عدم وجوب الموافقة القطعية منه كالسيد العاملي في المدارك. السيد العاملي رحمة الله عليه صاحب المدارك اللي هو السبط الشهيد الثاني أيضا، السيد العاملي رحمه الله ذهب إلى كفاية الموافقة الاحتمالية. إلى شنو؟ كفاية الموافقة الاحتمالية، يعني يقول للمشهور أيها المشهور أنا معكم في شنو؟ في حرمة المخالفة القطعية، لا يجوز شرب الإناءين، أنا وياكم إلى هاي المرحلة، ولكن في الخطوة الثانية، في الخطوة التالية أنا ومو وياكم، أنتوا شو تقولون؟ أنتوا تقولون بأنه يجب الاجتناب عن كليهما، يعني بعبارة أخرى تجب الموافقة القطعية. صاحب المدارك يقول لا تجب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية. المهم أنت لا تقع في المخالفة القطعية. إيش وقت تقع في المخالفة القطعية؟ إذا ارتكبت طرفين. أما إذا ارتكبت طرفا واحدا هل خالفت قطعا؟ لا، لم تخالف قطعا، خالفت احتمالا ووافقت احتمال، موافق احتمالي، لأنه أنا شربت الإناء الأول الإناء الأبيض، موافق احتمالية. كيف؟ ربما الإناء النجس يكون هو الإناء الأسود. هذا مبنى وقول صاحب المدارك. صاحب المدارك في مقام تأييد مختاره، دققوا، في مقام تأييد مختاره من عدم وجوب الاحتياط، يقول احتياط مو واجب، مخالفة القطعية حرام بس الاحتياط مو واجب، يعني يكفي ترك أحد الإناين ويجوز ارتكابه أحدهما. في مقام تأييد مختاره استشهد بفرع ذكره المشهور. شنو هذا الفرق؟ بأنه إذا شككنا كان هناك إناء وقعت قطرة دم، ما أدري أنا شفت هاي قطرة دم وقعت، بس ما أدري هاي القطرة وقعت في الإناء أو خارج الإناء. ترى شنو صار؟ القطرة، قطرة الدم، النجاسة وقعت في الإناء أم خارج الإناء؟ هنا المشهور حكموا بماذا؟ حكموا بطهارة الإناء. صاحب المدارك شنو يقول؟ شوفوا صاحب المدارك يقول بأنه هنا الشبهة محصورة، لأنه طرفا الشبهة، طرف الشبهة كم طرف أكو في شو؟ طرفان، إما داخل الإناء وإما شنو؟ خارج الإناء. فهنا الشبهة محصورة، مع ذلك المشهور لم يحكموا بتنجز العلم الإجمالي. المشهور هنا شنو قالوا؟ قالوا بأنه لا يجب الاحتياط، يجوز لك ارتكاب الإناء. فجعل صاحب المدارك هذا الفرع تأييدا لمختاره من عدم وجوب الاحتياط في شنو؟ في الشبهة محصورة. اتضح الفرع؟ واضح، واستشهاد صاحب المدارك إن شاء الله واضح. شوفوا، فإنه ذكر صاحب الحدائق كلام صاحب المدارك، هذا في راجع إلى شنو؟ إلى كلام صاحب المدارك، يعني صاحب المدارك ذكر هذا الكلام وين؟ في مقام تأييد ما قواه. صاحب المدارك كان يريد يجيب مؤيد لما قواه، لما اختاره، من عدم هذا، من بيانية لما قواه. واضح او لا؟ في مقام تأييد ما قواه، شنو قوى صاحب المدارك؟ من عدم وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الاحتياط في شبهة المحصورة، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين. صاحب المدارك هذا مختار، أيد هذا المختار بهذا الفرع، وهو أن المستفاد، هذا وهو كلام صاحب المدارك، أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه، ما أدري قطرة الدم وقعت في الإناء أو وقعت ماذا؟ خارج الإناء، لم يمنع من استعمال الإناء. هنا الأصحاب لم يفتوا بوجوب الاجتناب عن الإناء، وهو هذا الفرع الذي ذكره الأصحاب مؤيد لما ذكرناه. شنو ما ذكرناه؟ من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، لأنه صاحب المدارك يقول هنا الشبهة محصورة، الشبهة محصورة، طرفان داخل الإناء خارج الإناء. مع ذلك المشهور لم يفتوا بماذا؟ بالاحتياط. قالوا يجوز لك ارتكاب أحد الأطراف اللي هو الإناء. تضح شنو صار؟ هذا كلام صاحب المدرك، هذا مرتبط بما نحن فيه، هذا مرتبط بالتنبيه الأول. محل الشاهد الإشكال الثاني لصاحب الحدائق على صاحب المدارك. صاحب الحدائق نقل هذا الكلام من صاحب المدارك من السيد العاملي، ثم استشكل عليه. قال البحراني صاحب الحدائق مجيبا عن ذلك، يعني عن كلام العاملي، عن كلام صاحب المدارك: أولا، الإشكال الأول الذي يريده البحراني على العاملي شنو هو؟ يقول أصلا هنا الشبهة مو محصورة، أنت كلامك وين؟ أنت كلامك في الشبهة المحصورة، بس هذا الفرع الذي استشهدت به على مبناك في الشبهة المحصورة، هذا الفرع أصلا مو مرتبط بالشبهة المحصورة، هذا الفرع من الشبهة غير المحصورة. كيف؟ كيف؟ يقول شوفوا، داخل الإناء طرف، أما خارج الإناء آلاف الأطراف. هنا أنتوا خلوا إناء صحيح؟ القطرة إما وقعت هنا داخل الإناء أو وقعت خارجنا. خارجنا يعني وين؟ يعني هنا 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 هناك هناك هناك، وملايين، الآن نقول ملايين، مئات النقاط اللي يمكن أن القطرة وقعت فيها وعليها، فهاي شبهة شبهة غير محصورة. تضح شنو صار أو لا؟ فعدم الاحتياط هنا ليست لعدم قولهم بالاحتياط في الشبهة المحصورة، لا، بل لعدم قولهم بالاحتياط في الشبهة غير المحصورة. أولا أنه هذا الفرق من باب الشبهة غير المحصورة، هاي شبهة غير محصورة مو محصورة. ليش أكتبوا لأن خارج الإناء؟ لأن خارج الإناء نقاط كثيرة، مو نقطة واحدة خارج الإناء، نقاط كثيرة يحتمل سقوط القطرة عليها. هذا الإشكال الأول. محل أصلا الشيخ ليش جاب هذا الكلام، هذا كلام صاحب المدارك رد البحراني عليه لهذا، وثانيا هذا محل الشاهد في كلام الحداق هنا، وثانيا أن ما ذكره الأصحاب، هاي العبارة اللي أنا أقولها حتى بعدين نشرح، أن ما ذكره الأصحاب من عدم الاحتياط في المثال المزبور ليس من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة حتى يكون مؤيد لشنو؟ لصاحب المدارك، بل إنما هو من شنو؟ من جهة، ارجعوا للعبارة، من جهة أن القاعدة المذكورة، هنا صاحب المدارك يبين هذا التفصيل اللي احنا ذكرناه. صاحب الحدائق، أحسنتم، صاحب الحدائق يذكر التفصيل. شنو التفصيل؟ صاحب الحدائق يقول إذا كانت أطراف الشبهة حقيقة واحدة، هنا الأصحاب يقولون بوجوب الاحتياط، أما إذا كانت أطراف الشبهة حقائق متعددة فهنا لا يجب الاحتياط. اتضح شنو صار أو لا؟ فيما نحن في هذا الفرق، أطراف الشبهة حقيقة واحدة، حقائق متعددة، لأنه داخل الإناء شنو؟ ماء فرضا، خارج الإناء الأرض، الفرش، ما أدري، المخدة، بطانية، ثوب، وأشياء أخرى. فهنا أطراف العلم الإجمالي في هذا الفرع اللي المشهور لم يقولوا فيه بوجوب الاحتياط، هذا هنا أطراف الشبهة مو حقيقة واحدة، بل هي حقائق مختلفة، لذا لم يقولوا بالاحتياط. شوفوا هذا تفصيل صاحب الحدائق، بأنه إذا الأطراف حقيقة واحدة الاحتياط، إذا الأطراف مو حقيقة واحدة شنو؟ لا احتياط في البيت. اتضح شنو صار أصلا؟ ليش نقلنا كلام صاحب الحدائق؟ لأجل هذا. وثانيا أن القاعدة المذكورة، يا قاعدة وجوب الاحتياط، إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، يعني إذا كان هناك ماءان أحدهما نجس، هنا الشبهة اللي هاي الشبهة المحصورة يجب الاحتياط فيها، هنا العلم الإجمالي منجس. والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة، إذا اشتبه طاهرها بنجس بنجسها، ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس، وحلالها بحرامها، لحمان للغنم أحدهما ميت والآخر شنو؟ مذكى، حقيقة واحدة، الطرفان مندرجان تحت حقيقة واحدة. فيفرق، شوفوا شنو يقول صاحب الحدائق، يقول إذا الأطراف من حقيقة واحدة، هنا هذا التفصيل المشهور يجي بأنه إذا الأطراف مندرجة تحت حقيقة واحدة، فهنا إذا الشبهة محصورة يجب الاحتياط، إذا الشبهة مو محصورة شنو؟ لا يجب الاحتياط. أما إذا كانت الأطراف حقائق متعددة فهنا الاحتياط أبدا يجي، سواء حتى لو كانت الشبهة محصورة، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، مع اختلاف حقائق الأطراف الاحتياط لا يجري. يعني إذا أمامك إناءان أحدهما ماء والآخر خل، أحدهما نجس، هنا الشبهة، هاي شبهة محصورة بعد الطرفان، شبهة محصورة، ولكن هاي الشبهة المحصورة لا يجوز الاحتياط فيها، والعلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا. فيفرق، يعني عندما كانت الأطراف من حقيقة واحدة يفرق فيها بين المحصورة وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار. نقول أخبار الاحتياط للشبهة المحصورة، أخبار البراءة لشنو؟ للشبهة غير المحصورة. أحسنتم. لا وقوع الاشتباه كيف اتفاق، أما إذا مطلق الاشتباه هذا لا يكون داخلا في الاحتياط، هذا لا يرجع إلى شنو؟ أن القاعدة المذكورة يعني الاحتياط إنما تتعلق بالأفراد من حقيقة واحدة، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق. مطلق الشبهة مع اختلاف حقائق الأطراف لا يكون موردا للاحتياط، تضع شنو صار، أو حتى لو كانت الشبهة محصورة. أكو سؤال له واضح إن شاء الله تضع سيدنا. هذا كلام الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه. قبل أن، سلام عليكم ورحمة الله، صباحكم الله بالخير. قبل أن ندخل في جواب الشيخ، أنا أسألكم في هذا المثال بأنه وقعت قطرة دم، هناك أمامنا إناء وقعت قطرة دم، لا أدري الإناء، عفوا القطرة وقعت داخل الإناء، حتى الماء الموجود في الإناء يكون ماء متنجس ويجب اجتنابه، أم أن القطرة وقعت خارج الإناء؟ هنا هاي هذا العلم الإجمالي، منجس لو مو منجس، يجب الاجتناب عما في الإناء أو لا يجب؟ سؤال، يجب الاجتناب أو لا يجب؟ يجب، يجب، يجب أو لا يجب؟ شوفوا أمامنا إناء وقعت قطرة دم، لا أدري أن هذه القطرة وقعت داخل الإناء أو وقعت شنو؟ خارج الإناء. عندي علم إجمالي بأنه هذه القطرة إما وقعت داخل الإناء أو شنو؟ خارج الإناء. الآن خارج الإناء سواء كان على ظهر الإناء بحيث أن الماء بعد ما تنجس، أو شنو؟ على القاع مثلا وقعت القطرة، مو داخل الإناء حتى الماء يكون متنجس. في هذا الفرق، العلم الإجمالي منجس أو مو منجس؟ شنو يجي في ذهنكم؟ منجس؟ لا مو منجس؟ أنتو مو منجس سيدنا؟ لا طرفان، إما وقعت القطرة داخل الإناء أو في ظهر الإناء. العلم الإجمالي أكو بعض، والعلم الإجمالي لا يجوز تصور له في كل موارد العلم الإجمالي. لا مو إناء ظهر الإناء، أنا عندي علم إجمالي بأنه إما وقعت القطرة في هذا الإناء أو وقع على القاع، وقعت القطرة على القاع على الأرض أو على ظهر الإناء بحيث أنه الماء لم يتنجس، الآن تقولوا عندكم منجز أو مو منجز، أنتوا شنو زين؟ أحسنتم. ليش لا يجب الاجتناب؟ لا لا، سؤال هذا إما وقعت القطرة داخل الإناء أو على ظهر الإناء، شوفوا محصورة بعد، مو على أو في نقطة من الأرض، لا إما داخل الإناء أو خارج الإناء. أنتوا شنو يجي في ذهنكم شيخنا اللي قالوا بعد وجود الاجتناب شنو؟ قال ليش؟ ليش إناء العلم الإجمالي مو منجز؟ شنو؟ لا أشوفوا كل الأصول، إذا لا شوفوا هذا دقيق، هذا خلوه في ذهنكم. إحنا مكرر هذا ذكرنا مع تنجز العلم الإجمالي الأصول لا تجري، العلم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي. أنتوا لازم تجون تقولون العلم الإجمالي شنو؟ مو منجز. خو سؤال ليش مو منجز؟ هنا سؤالنا، لمن العلم الإجمالي ما كان منجز الأصول تجري، بس احنا كلامنا الان في مرحلة متقدمة، في مرحلة فوقانية، بنقول ليش، لماذا هنا العلم الإجمالي مو منجز؟ احنا هذا يمكن عشرات المرات الى الان شرحنا. شوفوا انا دائما اقول لكم اكو قاعدة لتنجز العلم الإجمالي، شنو هاي القاعدة؟ شوفوا العلم الإجمالي إنما يتنجز، هاي القاعدة خلوه في ذهنكم، إنما يتنجز لو كان العلم الإجمالي ذا أثر على كل تقدير. بعبارة أخرى، أنا المكلف لو كنت هالشكل، نقول أدق هاي العبارة، لو كنت أنا المكلف مخاطبا بخطاب على أي تقدير. شوفوا إذا هناك أناءان، القطرة وقعت إما في الإناء الأبيض أو في الإناء الأسود، محتملان بعض للشفة طرفان، هنا العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ أمامي أناءان، لأنه إذا وقع الدم في الإناء الأسود، الله يقول اجتنب عن الإناء الأسود، أنا مخاطب. وإذا وقع في الإناء الأبيض، الله شنو يقول؟ اجتنب. فعلى التقديرين أنا مكلف بتكليف، والعلم الإجمالي له أثر بالنسبة إلي، فهنا العلم الإجمالي منجز، واضح؟ أما إذا وقعت قطرة دم إما في إناء أو في إناء زيت اللي أنا بدي أشربه، إما في إناء أو في إناء زيت، أنا أدري هالليلة قطرة دم وقعت إما في إنائي أو في إناء الزيد من الناس اللي أنا أصلا ما أعرفه. فهنا إذا القطرة على تقدير وقوعها في إنائي لا أثر بالنسبة لي، شنو؟ اجتنب عن إنائك. أما على تقدير وقوعها في إناء الزيد، أو إن الزيد أصلا يعيش في دولة أخرى، أنا أصلا ما أشوف زيد، هنا لو كانت القطرة واقعة في إناء زيت أنا مكلف بتكليف؟ لا، أصلا قبيح، الله يقول لي اجتنب عن إناء زيت. ليش؟ لأنه أصلا التكاليف للباعثية والزاجرية، الإناء اللي في دولة أخرى أصلا أنا يدي لا تناله، ليش أكلف بالاجتنابه؟ ليش أكلف بالاجتناب عنه؟ فهذا التكليف، هذا التكليف ماذا؟ قبيح. فالله لا يكلفني. فشوفوا هنا في هذا المثال العلم الإجمالي له أثر بالنسبة إلي على تقدير دون تقدير آخر، هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لذا في واجد المني في الثوب الواحد العلم الإجمالي شنو؟ ما كان منجز، لأنه إذا أنا المجنب العلم الإجمالي له أثر على هذا التقدير، اغتسل. أما إذا زيد مجنم شنو أثر العلم الإجمالي بالنسبة لي؟ أنا اغتسل وهو لازم يغتسل، إذا أنا المجنب لازم شنو؟ هناك تكليف متوجه لي، اغتسل. أما إذا زيد مجنب التكليف الموجود شنو؟ اغتسل يا زيد، أصلا ماكو تكليف بالنسبة لي. فهنا على تقدير أنا مكلف، على تقدير آخر أنا شنو؟ مو مكلف. لذا العلم الإجمالي غير منجز، هذا خلوه في ذهنكم. لنفس السبب، شوفوا لنفس السبب، إذا كان هناك، شوفوا بعد هذا كله دققوا، هاي الأمثلة الملاك فيها الملاك فيها، نفس هذا الكلام اللي ذكرناه. لذا نقول وقلنا سابقا بأنه شنو، بأنه إذا كان هناك إناءان، إناء أبيض وإناء أصفر وأسود، الإناء الأسود كان نجسا، الإناء الأسود وقع فيه بول وتنجس، صحيح؟ الإناء الأسود وقع فيه بول وتنجس، معلوم تفصيلا نجس. بعدين وقعت قطرة دم، وقعت قطرة دم إما في الإناء الأبيض أو في الإناء الأسود، قطرة دم نجاسة ثانية، قطرة دم وقعت، قطرة البول لمن وقعت أنا شفت وقعت في الإناء الأسود، لمن قطرة الدم وقعت أنا كنت بعيد ما افتهمت، إما وقعت في الإناء الأبيض أو في الإناء الأسود. هنا العلم الإجمالي منجز ومو منجز، أنا لازم أجتمع عن الإناء الأبيض؟ لا. ليش؟ لأنه دققوا. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا القطرة وقعت في الإناء الأبيض، هذا العلم الإجمالي يولد تكليفا بالنسبة إليه، وهو اجتنب عن الإناء الأبيض. أما إذا قطرة كانت وقعت، العلم الإجمالي له طرفان بعد، هذا احتمال وهو احتمال آخر. على الاحتمال الآخر اللي هو وقوع القطرة وين؟ في الإناء الأسود اللي هو كان سابقا متنجس بالبول. إذا قطرة الدم كانت واقعة في الإناء الأسود، العلم الإجمالي يولد لي بأنه اجتنب عن الإناء الأسود؟ لا، تحصيل حاصل، لأنه قبل العلم الإجمالي أنا كنت مكلفا بالاجتناب عن الإناء الأسود، فهنا العلم الإجمالي له أثر على تقدير دون تقدير آخر، لذا هنا مو منجز، يجوز لك ارتكاب الإناء الأبيض. تضح شنو صار؟ فشوفوا هذا، خلوه في ذهنكم بأنه العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لو كان ذا أثر ومولدا للتكليف بالنسبة إلي، بالنسبة إلى شخص واحد أنا، على أي تقدير، دون أنه على تقدير دون تقدير آخر، هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. خو الآن نجي في مسألتنا، في مسألتنا إذا هناك احتمالا، إما قطرة الدم وقعت داخل الإناء أو وقعت خارج الإناء. إذا قطرة الدم وقعت داخل الإناء، العلم الإجمالي يكون مولد للتكليف ويكون ذا أثر بالنسبة إلي، لأنه الله يقول اجتنب عن الماء. أما إذا وقعت على الأرض في الشارع، تمشي في الشارع، إما وقعت داخل أو خارج على الأرض، وأنت لا تكلف باجتنب عن الأرض، أصلا ما عندك شغل ويا هاي الأرض، حتى الله شنو يقول لك؟ اجتنب عنها. وهكذا لو وقعت قطرة الدم داخل الإناء أو شنو، على ظهر الإناء، تضح شنو صار أو لا، على جدار الإناء، على ظهر الإناء، فهنا إذا قطرة الدم تكون واقع على ظهر الإناء، شنو إلى تكليف بالنسبة لك؟ لا، أنت تريد تتوضى بالماء، خلي ظهر الإناء يكون نجس، لا يكون لك مولدا للتكليف. فهذا العلم الإجمالي ليس له أثر على أي تقدير، فلا يكون منجزا. اتضح شنو صار؟ شوفوا، وفيها في كلام الحداق، اولا بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب مختصا بغير المحصور. ما حكاه صاحب الحداق عن الاصحاب شنو كان؟ عدم وجوب الاحتياط في مثال، في المثال المزبور، بأنه وقعت قطرة دم إما داخل الإناء أو خارج الإناء. هنا صاحب الحدائق قال بأن الأصحاب ذهبوا هنا إلى عدم وجوب الاحتياط، ذهبوا إلى البراءة. صاحب الحدائق شنو قال؟ قال هذا المثال من الشبهة غير المحصور، لذا لم يقولوا بالاحتياط. هذا الوجه، هذا الإشكال الأول كان الشيخ، وهذا إشكالك الأول مو صحيح. ليش؟ لأنه في نفس المثال إذا كانت الشبهة محصورة، القطرة إما وقعت داخل الإناء أو على ظهر الإناء، هنا بعد الشبهة محصورة، مع ذلك الأصحاب لم يقولوا بالاحتياط، لأن وجه عدم الاحتياط شيء آخر وهو الذي ذكرناه. بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء، هنا شوف شنو، محصور له غير محصورة، شوف محصورة، هنا أيضا ظاهر الأصحاب الحكم بطهارة الماء أيضا، وعدم وجوب الاحتياط وعدم وجوب الاجتناب. كما يدل على هذا الكلام، على هذا اللي ذكرناه، بأنه إذا وقعت القطرة مرددة بين داخل الإناء أو ظهر الإناء، هنا شنو؟ الماء طاهر. يدل على هذا المطلب حكمهم بالطهارة حتى مع انحصار الشبهة تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر رحمة الله عليه وصلاة الله على الإمام الصادق الواردة في الدم غير المستبين في الماء القليل بذلك. أكو رواية، دققوا، إن قلت أيها الشيخ الأنصاري من أين لك هذا الكلام بأنه إذا وقعت القطر، إذا وقع الدم في الإناء أو ظهر الإناء، اللي هنا الشبهة شنو؟ الشبهة محصورة، هنا أيضا الأحكام الأصحاب حكموا بالطهارة، من أين لكم هذا الكلام؟ الشيخ يقول ها أكو رواية لعلي بن جعفر رحمة الله عليه يسأل الإمام بأنه أنا شفت قطرات من الدم وقعت هناك إناء، في الإناء ماء شنو؟ في الإناء ماء شنو؟ ماء القليل، ماء القليل معتصم لو مو معتصم يتنجس بمجرد ملاقات، ما يحتاج إلى تغير. يقول أنا شفت ذرات من الدم وقعت وهناك ماء قليل. الإمام يقول ما دام ما تشوف، شوفوا هذا هو السؤال مضمونها. الإمام يقول ما دام أن هذا الماء لم يتغير، أنت ما تشوف الدم غير المستبين، يعني غير الظاهر غير الواضح، ما تشوف الدم في الإناء، فهذا الماء محكوم بشنو؟ محكوم بالطهارة. خب هذا الحكم مخالف لما عليه الأصحاب من عدم اعتصام الماء القليل، فلازم يأولون هاي الرواية. شنو تأويلهم لهاي الرواية؟ يقول ها هاي الرواية في الواقع مراد علي بن جعفر رحمة الله عليه، مراد علي بن جعفر أنه أنا مو أنه قطرات الدم ذرات الدم وقعت في الماء، لا، في الواقع هو أكو هناك قلاص ماي، هو شايف ذرات من الدم بس ما يدري ذرات الدم وقعت داخل الإناء أو على شنو أو على ظهر الإناء. اتضح شنو صار؟ فالعلم إجمالي، هنا العلم الإجمالي مو منجز. ليش؟ لأنه أنا أريد أشرب الماء الذي في الإناء، خلي ظهر الإناء يكون نجس. هنا العلم الإجمالي مو منجز لأن ظهر الإناء في الواقع خارج عن محل ابتلاء، خارج عن محل الابتلاء بعد، يعني إذا ظهر الإناء يكون متنجس أنا مو مكلف بتكليف. لذا الإمام يقول له ما عليك شيء، استعمل الماء اللي في الإناء. فشوفوا هنا نفس الكلام، شبه محصورة، مع ذلك الإمام حكم بالطهارة في الدم غير المستبين في الماء بذلك، يعني بشنو؟ بكونه شاكا في الإصابة بداخل الإناء أو خارجه، وهو من العلم الإجمالي غير المنجز، مع أن شبه محصورة. ليش غير منجز؟ لأنه أحد الأطراف غير مولد للتكليف، أحد الأطراف لا أثر له. ليش؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء. هذا الإشكال الأول على صاحب الحدائق حيث ذكر بأن هذا الفرع من الشبهة غير المحصورة. نقول له حتى في الشبهة المحصورة أيضا الأصحاب حكموا بالبراءة هنا. وثانيا لا وجه لما ذكره صاحب الحدائق. الآن نرجع إلى أصل كلامنا. صاحب الحدائق قال بأنه الشبهة المحصورة إنما يجب الاحتياط فيها، إنما يتنجز العلم الإجمالي فيها إذا شنو؟ إذا الأطراف كانت حقيقة واحدة، أما إذا كانت حقائق متعددة فلا يجب العلم الإجمالي، فلا يتنجز العلم الإجمالي. الشيخ يريد يستشكل عليه أنه لا وجه لما ذكره صاحب الحدائق من اختصاص القاعدة، يا قاعدة، قاعدة وجوب الاحتياط مختصة بشنو؟ بما لو كانت الأطراف مندرجة تحت ماهية واحدة. أما أولا في العموم الأدلة المذكورة، أدلة الاحتياط التي أقمناها سابقا، بعد راجعوا احنا شرحناها ذكرناها في اليوم شوي مختصرة، أدلة الاحتياط في الشبهة المحصورة تشمل ما لو كانت الأطراف حقيقة واحدة أو كانت حقائق متعددة. خصوصا عمدتها عمدة أدلة الاحتياط في شبهة المحصورة اللي هي شنو؟ وهي أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك. هذه الأدلة التي تقول اجتنب عن النجس، احنا قلنا اجتنب عن النجس مثل ما يقتضي حرمة الإناء المعلوم تفصيلا بكونه متنجس، كذلك يقتضي بحرمة الإناءين اللي أحدهما متنجس. هذا الدليل اللي هو كان عمدة الأدلة على تنجز العلم الإجمالي هنا، صحيح؟ هذا الدليل لا يختلف سواء كان الإناءان ماءين أو كان يعني حقيقة واحدة أو كان أحدهما ماء والآخر شنو؟ خلا. بضميمة حكم العقد بوجوب دفع الضرر المحتمل وقاعدة الاشتغال اللي هنا تذكرون قلنا أكو ضرر محتمل وضرر المحتمل هنا شنو؟ العقاب. أنا لو ارتكبت هذا الإناء طلع هو الخمر، طلع هو شنو؟ هو المتنجس، الله يعاقبني أو لا يعاقبني؟ هنا الله يعاقبني. قبح العقاب بلا بيان ماكو، هنا بيان أكو وتدري. نعم علمك مو تفصيلي، علمك شنو؟ إجمالي. فالعقاب المحتمل في ارتكاب أحد الإناءين الضرر المحتمل هو العقاب الأخروي، وذكرنا دائما لو كان الضرر المحتمل هو العقاب هنا يجب الاحتياط. شوفوا في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية الضرر المحتمل مو العقاب. يعني هناك إناء أمامي ما أدري هو خمر أو ماء، إناء واحد مائع شك بدوي صح علم إجمالي ماكو، أشك بأنه ربما هذا يكون خمرة، صحيح؟ هنا أنا إذا شربته وطلع خمر أعاقب؟ لا أعاقب لأنها شبهة بدوية للأدلة التي ذكرناها. نعم شنو؟ هناك أضرار أخرى، أضرار جسدية للخمر، الخمر يضر بالكبد مثلا فما دام الضرر المحتمل مو العقاب الاحتياط مو واجب، لذا هنا لا يجب الاحتياط. اما في الإناءين المشتبهين اللي احدهما خمر احدهما متنجس، اذا انت شربت احد الإناءين وطلع هو الخمر طلع هو المتنجس، هنا الله يقدر يعاقبك على هذا او لا؟ يقدر يعاقبك. ليش؟ لانه التكليف هو واضح، اجتنب عن الخمر. والموضوع شنو ايضا؟ معلوم في الخارج، لأنه قلنا لا فرق بين العلم التفصيلي بأنه هذا الإناء خمر أو بين العلم الإجمالي بأنه قطعا أحدهما خمر، فالتكليف منجز عليك، لذا إذا شربت أحدهما معنوه ما تدري هذا هو الخمر طلع الخمر، الله يقدر يعاقبك أو لا؟ يقدر يعاقبك. فالضرر المحتمل في شرب هذا هو شنو؟ العقاب، ودفع العقاب المحتمل واجب. كيف تدفع العقاب المحتمل؟ بالموافقة القطعية بترك الإناءين. هذا احنا سابقا كل شرحناها، بس هاي في الإعادة إفادة إن شاء الله. نعم. بضميمة حكمها. وأما ثانيا الإشكال الثاني على كلام صاحب الحدائق، الإشكال الثاني بأنه أنتوا شنو تقولون؟ ماذا تقول يا صاحب الحدائق؟ صاحب الحدائق يقول بأنه دققوا، العلم الإجمالي في شبهة المحصورة إنما يتنجز وإنما يجب الاحتياط إذا كانت الأطراف حقيقة واحدة مندرجة تحت حقيقة واحدة. نسأل شنو المراد من الحقيقة الواحدة؟ هل المراد الحقيقة النوعية؟ أو المراد الحقيقة الجنسية أو لا حقائق أخرى؟ مثلا الماء والماء، يعني لو كان الطرفان ماءين هاي حقيقة واحدة، أما إذا أحد الطرفين ماء والآخر خل، هنا الماء والخل ليسا مندرجين تحت حقيقة واحدة نوعية، لكنهما مندرجان تحت حقيقة واحدة جنسية. شنو تلك الحقيقة؟ المائع السائل أحسنتم، قال هنا شنو مرادكم؟ بل يمكن في كل شبهة أن نتصور هناك، دققوا، في كل شبهتين
حقيقة واحدة تجمع أطراف الشبهة ولو بالجنس البعيد، مثل الشيء يجمعهما بعد، واضح أو لا؟ كلا الطرفين مندرجان تحت حقيقتش شيئية، كل شيء شيء، اتضح شنو صار؟ فشنو مرادك من الحقيقة الواحدة اللي إذا الأطراف كانت حقيقة واحدة؟ هنا شنو؟ العلم الإجمالي منجز. إذا الأطراف ما كانت حقيقة واحدة، العلم الإجمالي مو منجز. أو بعبارة أخرى، هناك لا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط. لذا الشيخ يقول: وأما ثانيا فلأنه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة. أنا هنا كاتب: إذ لا يعلم أن الملاك اندراجهما تحت ماهية نوعية كالمائين أو جنسية كالمائعين. إذا قلنا ماهية نوعية حقيقة واحدة نوعية، الماء والخل حقيقتان. أما إذا قلنا بأنه أعرض في خدمتكم جنسية، لا، الماء والخل حقيقة واحدة لأن كلاهما مائعان. وما من مورد إلا ويمكن إدراجه تحت ماهية واحدة ولو باعتبار الجنس البعيد كالشيء. ترى هذا الإشكال إهنا ولم يعلم الفرق، هذا في الواقع مو نفس الإشكال الثاني، هذا إشكال آخر على صاحب الحدائق، ربما أصلا المرجع إلى الإشكال الأول على أي تقدير. ولم يعلم الفرق بين أطراف مختلفة الماهية، مثل شنو؟ مثل تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، لأنه حقيقتان، باطن الإناء ماء، إذا وقعت قطرة الدم داخل الإناء شنو المتنجس؟ الماء. أما إذا وقعت قطرة الدم خارج الإناء شنو المتنجس؟ ظهر الإناء أو بين الماء وقطعة من الأرض. الآن هنا وقعت قطرة الدم إما بين الماء اللي في الإناء أو على هذا الفار أو على هذه القطعة من الأرض حقيقتان، أو بين الماء وماء آخر، هناك ماء وخل أحدهما متنجس حقيقتان، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة، مثل شنو؟ مثل خمر وخل. هنا بناء على هذا الكلام لا، أنا أعلم بأن أحدهما خمر أحدهما خل، خب كلاهما ليسا مندرجين تحت ماهية واحدة، فهنا لا يجب الاجتناب. تضح شنو صار أو لا؟ لا يجب الاحتياط. وبين هذا بين عديل ذاك بين، شوفوا، بين أطراف مختلفة الماهية اللي هنا صاحب الحدائق قال لا يجب احتياط، وبين ضيفي وبين أطراف متحدة الماهية اللي صاحب الحدائق هنا شنو يقول؟ يقول بوجوب الاحتياط. وبين أطراف متحدة الماهية مثل تردده بين مائين، إذا الطرفان كلاهما ماء هنا العلم الإجمالي منجز، الاحتياط واجب، أو ثوبين قطرة الدم وقع على أحد ثوبين، أو مائعين متحدة الحقيقة هناك خلان أحدهما نجس، هنا العلم الإجمالي منجز يجب الاحتياط. أما إذا لا، واحد ماء واحد خل أحدهما نجس، هنا لا يجب الاحتياط. إن شاء الله اتضح إلى هنا. نعم، هنا شيء آخر هذا اللي نخليه اليوم غد. شوفوا إلى الآن كان كلامنا شنو؟ كان كلامنا في الرد على صاحب المدف صاحب الحدائق. شوفوا صاحب الحدائق شنو قال؟ قال بأن أطراف الشبهة العلم بأنه أي إنما يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة إذا كانت أطراف الشبهة مندرجة تحت حقيقة واحدة. أما إذا كانت، يعني إذا هناك ماء أحدهما نجس، علم إجمالي عندك هنا يجب الاجتناب عن المائين، أما هنا يجب الاحتياط. أما إذا كان أحدهما ماء والآخر فرضا بيبسي والآخر شاي، وأنا أعلم بأن أحدهما نجس، هنا العلم الإجمالي شوفه محصورة، بس يقول هنا العلم الإجمالي شنو؟ لا يجب الاحتياط، هنا لا يجب الاحتياط مع وجود العلم الإجمالي بوجود النجس في البين، يجوز لك شرب الشاي فرضا. وهناك تفاصيل أخرى يذكرها الشيخ إن شاء الله يوم غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.